علمية دقيقة جدا أشرفت عليها مع أحد طلبتي، اكتشفنا بأن زكاة الجزائريين لا تقل عن 3 مليار دولار.
يعني 3 مليار دولار مبلغ محترم ولا قليل؟
3 مليار دولار مبلغ محترم جدا.
نعم.
معناه أن هذا المبلغ لو يوزع على العائلات الفقيرة في بلادنا لتمكننا من أن نرفع الغبن عن الناس، نطعم الفقراء والمساكين، ونوفر مناصب شغل بجزء من أموال الزكاة نعطي للعامل من أجل أن يكتسب حرفة.
نعم.
معناه عدد العائلات التي يمكن أن تستفيد من الزكاة ما لا يقل عن مليون عائلة. مليون عائلة بخمسة أفراد عندنا 5 مليون من الناس، تعطيهم في الشهر الواحد ما يعني 10,000 دينار. بل أنه يمكنك أيضا بالنسبة للباقين القادرين على العمل نعطيهم ما لا يقل عن 32,000 كل سنة، 32,000 قرض حسن يشتغلون أو مالا دون أن يرد، يشتغلون بحرفهم وينقذون عائلاتهم ويوظفون معهم أناسا
أناس آخرين،
بل ويكونون أناسا. فتخيل الديناميكية.
نعم.
التي ستحدثها الزكاة. طيب المليون عائلة التي أخذت المال ماذا ستفعل به؟ ستستهلكه، يعني ستطلب المنتجات التي ينتجها أولئك المزكون أصلا، فترجع الأموال إليهم بطريقة غير مباشرة، ويكون هنالك زيادة في الطلب، زيادة في الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من الفقراء والمساكين، وتحدث الديناميكية الاقتصادية. فالزكاة نماء، لذلك أن رب العزة تبارك وتعالى رسخها وأسسها وجعلها جزءا لا يتجزأ من حياة الناس. لذلك نقول إن أمر الزكاة أمر رباني لا يجب أن نتلاعب به، ويجب أن نحترمه، وإلا فإن محق البركة والعياذ بالله، وإلا منع القطر من السماء، وإلا فإننا سنعاني أزمات اقتصادية خطيرة جدا. ونحن نرى العالم بأسره عندما يعني أنكر نعم الله عز وجل ماذا حصل؟ الناس يطلعوا ثم مرة واحدة يخر كأنما يخر من السماء ساقطا. فنسأل الله العظيم العافية. الجانب الثاني عندما يتعلق الأمر بالصدقة المفتوحة، وأبرز الصدقة المفتوحة الوقف. أتعلمين بأن أول الواقفين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقف حوائط مخيريق اليهودي التي تبرع بها مخيريق ووصى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. مخيريق ذهب إلى اليهود فقال لهم أنا مع محمد، وذهب وإذا مت فحوائطي لمحمد صلى الله عليه وسلم. الحوائط هي البساتين، احنا نقول كاريات. فدخل في غزوة أحد وتوفي مخيريق اليهودي ولم يسجد لله سجدة، يعني قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود، يعني تصدق بما آتاه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوقفها لوجه الله للفقراء والمساكين وعابر السبيل وإلى غير ذلك. هذا أول وقف. بدأت وتيرة الوقف تتعاظم حتى وصلنا إلى الجزائر.
نعم.
التي أوقف فيها سيدي أبي مدين الغوث ما لا يقل عن 15,000 هكتار في قرية عين كارم بفلسطين.
نعم.
وهي وقف جزائري 100%. ثم أوقف الأمير عبد القادر أراضي في القدس الشريف، وأوقف سيدي أبي مدين ما يسمى الخنقة، الفندق ما زال إلى الآن موجود، والذي يعني وثق الوقفية اسمه حيدوسي من منطقة باتنا، وبنته أستاذة في جامعة باتنا في الأدب، هو من وثق وقفية سيدي أبي مدين الغوث. الأوقاف في الجزائر كانت تفعل كل شيء، كانت تطعم الفقراء والمساكين، كانت وزارة التعليم، كانت وزارة التضامن، كانت وزارة الشؤون الدينية. الجامع الكبير هذا اللي راه في العاصمة لديه ما لا يقل عن 570 ملك وقفي. عندما أقول 570 ملك وقفي معناها الوقفية الواحدة قد يكون فيها 500 قطار، يعني الوقفية الواحدة قد يكون فيها 1,000 هكتار. على ماذا؟ على مسجد، حتى لا يحتاج المسجد لتمويلات من أي جهة كانت، وتكون لديه الاستقلالية الكاملة. بل أن الشيخ عبد الرحمن الجلالي يذكر أوقاف حسن باشا على جامع كتشاوة أن حتى الذي يقدم عصا المنبر للإمام لديه أجر من وقفية خصصت له. الحزابين لديهم أوقاف خصصت لهم.
نعم.
المؤذنين لديهم أوقاف خصصت لهم. معلمي القرآن لديهم أوقاف خصصت لهم. وبالتالي هؤلاء الناس تفننوا في الوقف، فجعلوا من الوقف نماء. عندما ينمى الوقف إراده ينفق على الفقراء والمساكين وعلى أولئك العلماء الربانيين الذين تفرغوا لتعليم الناس. فتكون مؤسسة الوقف إحدى المؤسسات التابعة للقطاع الثالث بعد القطاع العمومي نعم. والقطاع الخاص نعم. عندنا القطاع الثالث هو القطاع مدني. الخيري قطاع المجتمع المدني تنشئ نهضة في الأمة حيثما كانت
نعم.
الأمريكان أخذوا منا فكرة الوقف
صحيح.
فأسسوا جامعات وقفية جامعة صحيح. هارفارد يونيفرسيتي لديها أوقاف لا تقل عن 32 مليار دولار ما أحوجنا إلى أن نؤسس في بلادنا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعات الوقفية مراكز البحث العلمي الوقفية دور الأيتام الوقفية الإنتاج الأسري في الحاضنات الوقفية وهكذا نحدث نهضة اقتصادية
ولكنه ليس بالمفهوم الإسلامي يعني ليس بالمفهوم
نعم
الديني.
أخذوه بمنطق اقتصادي محض طبقوه نعم. وأرسلوا فرقة بحث لجامعة بوزرعة يتعلمون كيف كان العثمانيون يديرون أوقافنا في العهد العثماني
طيب لنستغل هذه الفرصة سيدي الكريم الرسول رسالة تطور اقتصادي ثلاثية الإنسان الاقتصاد والبيئة
نعم.
هل برزت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وهل نبهنا حبيبنا لأهمية البيئة في تطوير الاقتصاد شوفي.
يعني تخيلي أصعب موقف يكون فيه الإنسان وهو داخل الحرب
نعم.
تخيلي أن إنسانا في وهو داخل الحرب يتفكر الشجرة
أبدا
يتفكر عمره
نعم.
يحاول أن يحافظ على حياة نعم. يعني نعم. الجنود الذين معه
نعم.
فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من توصياته لا تقطعوا شجرة
يا الله
سبحان الله في وقت الحرب يا رسول الله تفكر في الشجرة نعم في وقت الحرب يفكر في الشجرة لأننا نحن نموت والشجرة تبقى نحن نموت والأجيال التي تأتي بعدنا فتجدنا دمرنا بيئتنا دمرناها سبحان الله إحدى القنوات الفضائية تعرض شريطا رائعا جدا
نعم.
يكلمني عنه أحد الأساتذة الدكاترة فيقول يأتون بإنسان يعطونه عصا ويطلبون منه أن يضرب نباتا يضربه ضربا شديدا ثم ينسحب ذلك الإنسان وبعد ذلك يأتون بخمسة أشخاص من بينهم هذا الإنسان فيتقدم الأول إلى ذلك النبات ويعني ويربطون النبات بأداة الاستشعار
نعم.
يعني اللي فيها المنحنيات الذبذبات وكذا إلى غير ذلك
نعم.
فلا تستجيب فلا يستجيب النبات يتقدم الثاني لا
هو
تستجيب
هو كائن حي على كل
نعم الثالث نعم. الرابع لا يستجيب أما نعم. عندما يتقدم الذي ضرب ذلك النبات فسبحان الله الشاشة تبين اضطرابا رهيبا في النبات
لا حول ولا قوة
فيقول رب العزة تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح به
حمده
ولكن لا تفقهون تسبيحه فمن هنا ندرك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا شجرة أنتم داخلون الحرب أنتم مسلمون أنتم مجاهدون فلماذا تربحون عدوا أنتم في غنى عنه الشجرة إذا كنت يعني ترعاها وتحفظها فهي تدعو الله عز وجل لك بالنصر قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان معناه أن كل شيء في هذا الوجود يسجد لرب العالمين ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال هذا أنه حتى ونحن داخلون الحرب لابد أن نحترم البيئة لابد أن نحترم محيطنا النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد يعني طائرا مضطربا فقال من فجع هذه في ولدها ولا في نفسها فيقول الصحابة لقد أخذنا يعني فراخها فقال ردوا عليها فراخها تخيلي معنى أنه هم خارجون في سارية أو في تجارة أو ما أدري في يقول لهم ردوا بالكم تعتديوا عليها حتى هذا الحيوان الذي لا تعطونه قيمة قد يدعو الله عز وجل وينتقم الله منكم باستجابته لدعائه فلذلك رب العزة يقول وقوله الحق ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل
نعم.
حجرة يا سبحان الله
نعم.
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فآمل أن يفهم رجال أعمالنا واقتصاديون وتجارنا أن الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من الإقلاع الاقتصادي أما أنك تنتج وترمي بالنفايات انتعك في الوديان وترمي بالنفايات انتعك في الأماكن غير المراقبة وغير المتابعة فإن المحق محق البركة سيكون ولو بعد حين بإذن الله رب العالمين
يا رب يجد هذا الكلام أذن صغيرة إن سلمنا سيدي الكريم بقدوسية العمل
نعم.
هل نملك روح الانتماء للمؤسسة التي منحتنا هذا العمل وهل أشار الحبيب إلى هذه النقطة في المسائل الاقتصادية في الإسلام
نعم والله شوفي حديث عظيم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح التضامنية والتكافلية الموجودة بين المسلمين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمر. أنا كنت في جامعة الملك عبد العزيز وأنا أقرأ كتابا، أول صفحة هذا الكتاب يقول أن الإنسان وهو ينتج وهو مبتسم فرحان ينتج 200 ضعف 200 ضعف وهو عبوس القنطاري مشنف. طيب الذين فهموا هذه القاعدة أسسوا رياضة الضحك. في اليابان في الصباح الباكر عندما يدخلون يأتي الرئيس المدير العام مع عماله وموظفيه كلهم فيضحكون ضحكا لمدة يعني 10 دقائق 5 دقائق ثم يبدأون عملهم. هذه الروح التضامنية التكافلية، يعني الاندماج الذي يحدث بين الرئيس والمرؤوس، بين صاحب العمل وبين العامل. هذه هي التي
وداخل المؤسسة التي ينتمون إليها.
يولي حس باللي راه في عائلته، أما إذا كان يذهب لمؤسسته فيجد ظلما وقهرا وإجحافا وأكلا للحق وأحيانا تعامل غير أخلاقي، عند ذلك ستجدين نفورا وقدرة إنتاجية بعيدة، لأن روح الانتماء لا توجد عند العامل.
شكرا للدكتور فارس مسدور الخبير الاقتصادي في الإسلام، بارك الله فيك سيدي وفي علمك ودمت نبراسا تنير القلوب. أمين. هكذا أقول أخيرا: هنيئا لنا وللأمة الإسلامية قاطبة بمولد نبي الهدى نبي الرحمة التي أرسلها الله للعباد لينقذهم من الظلمات إلى النور وليرشدنا إلى طريق الحق والاستقامة والتطور والنماء. ولعلي أختم هذا الحوار الهام بحديث توجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجار وحثهم على التسامح. يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. صدق رسول الله. إلى اللقاء.